الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به أي يتعزى به فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. واختلف في هذه الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على قولين: أحدها على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب، والثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا، أفاده القرطبي. والحق أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب حتى يصرفه صارف إلى الاستحباب وغيره. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله تعالى: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به انتهى. لكن هنا مسألة تذكر، وهي أن الأصل علمنا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، لكن في أفعاله لا تدل على الوجوب إلا بقرينة تدل على ذلك، وإلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب بخلاف القول. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الجبلي، ومنها ما هو تفسير وعمل، ومنها ما هو للتعليم: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في معنى السنة الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقول في أدلة الشرع: الكتاب والسنة أي القرآن والحديث، قاله ابن الأثير في النهاية. يعني هذا إذا جمعت الكتاب والسنة، أما إذا قيل خذ بالسنة المراد به خذ بالكتاب والسنة، عليك بالسنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والأخذ بالكتاب والسنة. فالسنة لها عدة إطلاقات: الإطلاق الأول الطريقة من حيثه، الإطلاق الثاني أنها مع الكتاب، الإطلاق الثالث أنها المستحب. هذا عمل سنة، يعني قد يريد به ليس بواجب، فلا بد أن الإنسان يفهم، وهذا يفهم من السياقة، يفهم من السياقة، فهي مترادفة لفظا متباينة معنى، يعني اسم واحد لعدة مسميات، وهذا يسمى الاشتراك اللفظي. مثل العين، العين في لغة العرب تطلق على عدة معاني: العين الجاسوس، العين الذهب، العين الجارية، الماء، العين الجارحة. لكن كيف نميز بين المعاني؟ بسياقة الكلام. رأيت عينا ناتئة، رأيت عينا يعني في الجبل، رأيت عينا في المسجد، وهكذا السنة. والسنة ضد البدعة وقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، بل والله سبحانه وتعالى قبل ذلك قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ذكر الشافعي في كتاب الرسالة أن معنى الحكمة السنة، وذكره عن غيره من أهل العلم. تعلمون أن الشافعي من أتباع التابعين، فهو ينقل عن التابعين، والتابعون ينقلون عن الصحابة. إذ أن الله في هذه الآية أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ويتلين في كتاب في بيوتهن ما يتلى، يذكرن ما يتلى في من آيات الله القرآن. والحكمة السنة، والحكمة هي السنة كما فسرها بذلك أهل التفسير. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد ابتلى الله المسلمين بهذا الأمر هو اتباع السنة بقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فكم هم الناس الذين يدعون الآن أنهم على حق وأنهم على محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أهل البدع على هذا، لكن تكذبهم أفعالهم، وتكذبهم أقوالهم، وتكذبهم أحوالهم. فالمحب يسير على طريقة حبيبه، فإن كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وعدلا فليتأسوا به، لا يتأسوا بغيره، ابتداء في العقائد. ما يكفي أن تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدتك في الله، وعقيدتك في اليوم الآخر، وعقيدتك في كثير من الأمور خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأسون به في العبادات. لا يصلح أن تكون ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتأسى بغيره. يقال لك: النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا، وأن تصلي يعني على طريقتك أو على طريقة إمامك أو على طريقة أمك أو أبيك أو نحو ذلك، ويسعى جاهدا أن يتأسى به في المعاملات من كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والإحسان والكرم والبشاشة وبذل المعروف وصدق الحديث ولا يغضب إلا لله. وهكذا يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع زوجه، مع خادمه، مع صاحبه، مع عدوه، في حال حضره وفي حال سفره. باب واسع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الصحابة رضي الله عليهم منهم من أحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، وأبغض الثوم لبغض النبي صلى الله عليه وسلم للثوم. أكره ريحها؟ قال: ما أنا أكرهها. وهكذا كان شأنهم، يحبون ما أحب ويبغضون ما أبغض، مع أن بعض ما يبغضه قد يكون ليس بحرام كما هو في حال الثوم والبصل، لكن هذا لكمال متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن تجد من يقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبغض أبا بكر وعمر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هل يستقيم أن يقول بأنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبغض أبا بكر وعمر؟ هذا لا يكون ولا يعقل ولا يتصور أصلا، لأن من أخص أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أخص، أبو بكر ثم عمر، فكيف تبغض؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحظ على حبهم وعلى احترامهم وعلى معرفة منزلتهم. وإذا كان يغضب من خالد بن الوليد رضي الله عنه حين سب عبد الرحمن بن عوف كلهم صحابي ويقول لا تسبوا أصحابي، كيف لو كان الأمر في أبي بكر وعمر رضي الله عليهم؟ فإذا دعوة محبة آل البيت من قبل الرافضة دعوة باطلة، دليلها يعني مطرح، لم يقع منهم محبة من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فكيف بأبي بكر وعمر وهما أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإجماع أهل السنة، بل بشهادة علي بن أبي طالب، بل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وهكذا تجد الصوفية يدعون محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أعمالهم تخالف هذا الباب. في التوحيد عندهم من القصور ما ربما خرج به الكثير من دائرة أهل الإسلام، في العقيدة عندهم من القصور ما الله به عليم، عندهم في البدع والموالد من الزيادات والإحداثات ما يدل على التجاوزات التي تدل على ضعف المحبة. هذا باب عظيم، باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية يلزم منها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية فيما هو من شأن الدين، بل يتجاوز ذلك إلى العادات، إلى العادات وإلى الأمور المستحبات. وقد سمى الله سبحانه وتعالى أصحاب الاتباع المتمسكين بالسنة مفلحين، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولزوم السنة هي السبيل القويم والصراط المستقيم وطريق المتقين، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وغيرها من الآيات في فضل لزوم السنة والجماعة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباعه في كثير منها نورد بعضها. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة فالطاعة فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا، يعني مشوا بالليل وتجاوزوا العدو، فانطلقوا على مهلتهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فكان الناجي الآخذ بالسنة، وكان الهالك القاري للسنة. وأخرج الإمام أبو داود رحمه الله في صحيح شيخنا رحمه الله من حديث أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أجد، الفاء بمعنى أجد، أحدكم متكئا على أريكته، الأريكة السرير المرتفع مثل الذي نسميه الآن كنب، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني هذا دليل على القصور العظيم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن تقول ما وجدت في الكتاب؟ ما يصلح هذا، الكتاب يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، الكتاب يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وفي صحيح شيخنا رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، أي لكل عمل من أعمال الإسلام والدين والملة والشريعة شر نشاط، ولكل شرة أي نشاط فترة، فتور وقصور ضعف، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. مثلا ينشط أياما فيصلي 40 ركعة في اليوم والليلة من الواجبات والمستحبات، ويفتر أحيانا إلى أن يكتفي بالفريضة مع ما تيسر من النافلة المداوم عليها، يأتي أحيانا بأذكار الصباح وأذكار المساء مع اجتهاد، يفتر أحيانا، فيكون فترته إلى السنة ما يخرج إلى البدعة. إذا خرج إلى البدعة هذه الضلالة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد أخرج البخاري أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: منه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. في رواية: فرق بين الناس، أي السنة فارق بين أهل الهدى وأهل الضلال. وكان الناس أمة واحدة كافرة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقع التمايز بين المسلمين وبين الكفار. والشاهد من الحديث وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في مسند شيخنا رحمه الله تعالى أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها العيون وأجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أفي رواية: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الحديث ورد عن السلف كلام كثير في لزوم السنة والجماعة، منها ما أخرجه البخاري من قول حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وحذيفة نصح القراء لأنهم أحرى باتباع السنة. قال ابن عباس: كما في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. هذا الأثر استدل به من استدل على تكفير ابن عباس لأهل البدع جملة، والصحيح أن الأثر لا يثبت، الأثر فيه من التهم بالكذب. وما أخرجه البخاري في قصة عمر رضي الله عنه وعيينة بن حصن وغضب عمر عليه، فلما ذكر بقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، قال ابن عباس: والله ما جاوزه عمر وكان وقفا عند كتاب الله. وما أخرجه مسلم في صحيحه عند أن طلبوا من أبي بكر أن يقيم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، وإني أخشى إن غيرت أن أزيق. وقال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بها بهم، فإنه من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لاقتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أخرجه مسلم. والسنة دليل القرآن أي المترجمة له والمبينة لمجمله والمخصصة لعامه. وقد قال الدارمي رحمه الله: باب السنة قاضية على القرآن. وساق حديث المقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجد فوجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، الحسن بن جابر مجهول الحال، لم يذكر إلا ابن حبان، لكن له شواهد مثل حديث أبي رافع المتقدم وغيره. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. وهذا الأثر إسناده صحيح عند الدارمي. والسنة والقرآن كلاهما من عند الله، فقد قال الله عز وجل عن نبيه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة والقرآن من حيث الحجية سواء، إذا صحت السنة لقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأيضا السنة حجة سواء جاءت بطريق الآحاد أو جاءت بطريق المتواتر. هذه المسألة لو أنها ذكرت لكن قدر الله ما شاء فعل، وإلا فهي حجة بنفسها سواء جاءت من طريق الآحاد أو جاءت من طريق المتواتر، وهي ناسخة للقرآن وبين القرآن ووضح للقرآن. والسنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعد من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي ذر حديث عن ابن عباس: قد فعلت، لفظ قد فعلت. وفيه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المزارعة، فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى، يعني لك كذا كذا صاع. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا هو الشاهد، طواعية الله، طواعية رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع وأعظم أجرا ومثوبة وأريح نفسا وأطمن قلبا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، هذه هي المزارعة الممنوعة، ما كان على إقبال الجداول والمديانات، وكذلك بالثلث والربع. أما بالمال لا حرج أن تكري أرضك كذا كذا فلوس، كذا كذا مال، سواء حصل أو ما حصل، هذا ما لا حرج منه. إنما الممنوع أن تكري بشيء يخرج، قد لا يخرج، وقد يخرج أكثر مما تستحق، وقد يخرج أكثر مما يستحق، يعني أشياء تقع فيها غرر. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، هذا في مبدأ الإسلام، يعني نهى عن الكراء في مبدأ الإسلام من باب الترغيب في التعاون على البر والتقوى، وكره كراءها وما سوى ذلك، هذا المعنى الأول. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي برزة وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة لجليبيب فتردد الأب والأم فقالت البنت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ادفعوني إليه. وعند أن نزل تحريم الخمر ما كان من الصحابة رضي الله عليهم أجمعين إلا أن أجروا الخمر في شوارع المدينة استسلاما وانقيادا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يتأولون لما وكيف، وإنما هو استسلام. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث كعب بن مالك أنه كان يتقاضى رجلا في المسجد رجلا دينا فارتفعت أصواتهما في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه، وغيرها في الكتاب والسنة كثير، ليس هذا محل بسطها وإنما نذكر إشارات. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول، بل نقول الجزء الثاني من هذا الكتاب لأنه قسم على فصول وأبواب، منها ما يتعلق بحق الله عز وجل ومنها ما يتعلق ببقية المعتقد، وهكذا أبواب في السنة، أبواب في السنة مثل هذه الأبواب المهمة، والله المستعان. وبإذن الله عز وجل ما سيأتي فيه شرح لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو باب الاختصار والاقتصار على المهمات، وهكذا شرح لكثير من الأبواب، ربما يستطيع الإنسان أن يتحصل على كثير من العلوم في كثير من الفنون مع هذا الاختصار الغير مخل، يعني الاختصار الغير مخل حيث تضمن ما يتعلق ببقية الأركان الخمسة، يعني في أقل من 100 صفحة، اختصار مفيد بإذن الله عز وجل في أقل من 100 صفحة، ذكرنا ما يتعلق بمهمات من أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وهكذا إشارة إلى أحكام الطهارة، والله المستعان وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين.